الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الإمام الصادق عليه السلام: الغضب مفتاح كل شر. نهى الإسلام عن الغضب لما له من آثار سلبية كثيرة ومن عواقب وخيمة، سواء كان في حياة الأفراد أو في حياة المجتمعات. فالغضب مفتاح الشرور والآثام، وهو رأس الكثير من المشاكل الأخلاقية والعائلية والاجتماعية، والكثير من المشاكل والأزمات التي تحدث في المجتمعات البشرية إنما تكون نتيجة الغضب. ولذلك تكاثرت النصوص الدينية في النهي عن الغضب، وفي التحذير منه، وفي ذمه. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الغضب جمرة من الشيطان. وقال الإمام علي عليه السلام: إياك والغضب فأوله جنون وآخره ندم. في الغضب هو حالة نفسية يبعث على التهيج والتوتر والثوران. فالإنسان الغاضب كالبركان الذي يشتد ثورانا وغيظا، وكذلك الإنسان الغضوب. ومن هنا فالغضب هو نوع من أنواع الجنون، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: الحدة ضرب من ضروب الجنون. الحدة يعني شدة الغضب اللي يبعث على الغضب، هذا ضرب من الجنون. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الغضب مفتاح كل شر، بمعنى أن الغضب ينتهي إلى الشر، أن كل غضب ينتهي إلى شر، وليس كل شر ينتهي إلى الغضب. الغضب مفتاح كل شر. المفتاح يعني الشيء الذي يوصلك إلى الشر هو الغضب. إذن هذه الأحاديث، والأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، التي تنهى عن الغضب، إنما المقصود به الغضب المدموم، لأن هناك في غضب ممدوح أيضا، وهو الغضب لله تعالى، الغضب للحق، الغضب للمقدسات، الغضب للذود عن صيانة العقيدة، وهكذا. الغضب هذا من الفضائل. ولذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يغضب للدنيا، وإنما يغضب للحق. وفي قصة أمير المؤمنين عليه السلام عندما كاد أن يقتل عمرو بن ود العامري، بصق في وجه الإمام، فالإمام أخذه الغضب، فاستدار قليلا، تريث قليلا في القضاء عليه. ولما سئل عن سبب ذلك قال عليه السلام: أردت أن أقتله غضبا لله وليس لنفسي. إذن الغضب لله للحق هذا أمر مطلوب وممدوح، وهو من الفضائل. لكن ما نريد أن نتحدث عنه الآن هو الغضب المذموم، وهو الغالب عند كثير من الناس، الغضب السلبي، الغضب الذي يكون نتيجة اتباع الهوى نتيجة الدنيا، نتيجة الدفاع عن الذات، عن النفس، عن أنانية الإنسان لذاته. هذا الغضب اللي نريد أن نتحدث عنه. ما بواعث الغضب؟ ما هي أسباب الغضب؟ لماذا يغضب الإنسان؟ الغضب غريزة هامة في كل إنسان. طبيعة الإنسان أنه يمكن أن يغضب، يمكن أن إذا استفزه إنسان يستفز، إذا استغضب يمكن أن يغضب. لكن الغضب المذموم هو ما يكون نتيجة اتباع الهوى أو غلبة المزاج الحد في الإنسان حتى يتحول الغضب عنده إلى عادة. شايف بعض الناس عادته الحلم، عادته كظم الغيظ، وبعض الناس عادته سرعة الغضب، سرعة الانفعال. هذا هو الأمر المذموم المنهي عنه. ما هي الأسباب سرعة الغضب؟ أسباب كثيرة لكن نشير إلى بعضها. الأول اعتلال الصحة العامة. بعض الناس قد يصاب باعتلال في صحته العامة أو انحراف في أخلاقه، فيكون عنده قد تعود على الشراسة وعلى حدة المزاج، أو عند مشاكل نفسية. في المشاكل النفسية أيضا هذا تسبب للإنسان التوتر، سرعة التوتر، سرعة الغضب ما شابه ذلك. بعض الأمراض أيضا كالسكري مثلا وما شابه ذلك قد تؤدي بالإنسان إلى شدة العصبية وسرعة الغضب وما شابه ذلك من اعتلال الصحة العامة، سواء في بعدها المادي أو النفسي أو الأخلاقي أو العقلي. هذا سبب من الأسباب. سبب ثاني هو الهيجان لأتفه الأسباب. بعض الناس يهيج لأتفه سبب، حتى لو كان من باب المزاح، يمكن شخص من باب يمزح معاه مزحة فيهيج ويثور ويغضب ويتعصب وينفعل. هذا الهيجان لأتفه الأسباب نتيجة أحيانا عدم قدرة الإنسان على السيطرة على ذاته، على نفسه، على أعصابه، فيعتبر أي أبسط شيء يثير أعصابه فيغضب، وقد يكسر ما حوله أيضا. هذا خصوصا في المشاكل أحيانا العائلية الزوجية، في مشاكل الاجتماعية. بعض الناس لا يكتفي بالغضب وإنما يقوم بتكسير الأواني، بتكسير اللوحات الزجاجية، بكسر كل شيء أمامه، تلفزيون، ثلاجة شاي أو كاسات ما أشبه ذلك، يقوم بتكسيرها بسرعة، يغلق الأبواب بعنف. هذا السلوك يدل على شنو؟ على شدة الغضب، هيجان. شوف الإنسان لما يهيج يتحول إلى وحش بصورة إنسان. الأمر الثالث الحساسية المفرطة من النقد. بعض الأشخاص عنده حساسية مفرطة من أي نقد، حتى لو قدم إليه بصيغة نصيحة، بصيغة لفت نظر، بصيغة ملاحظة. ما يريد أحد ينصحه، ما يريد أحد يوجهه، ما يريد أحد يقدم له ملاحظة، يعتبر ذلك انتقاصا من شخصيته ومكانته فيغضب ويثور. هذه الحساسية المفرطة نتيجة تعود بعض الأشخاص على كلمات الثناء والمدح. تمدحه يرتاح، تقدم إلى ملاحظة يثور ويتعصب ويغضب. هذا أيضا من الحساسية المفرطة تسبب عند الإنسان غضب شديد، انفعال لأتفه الأمور البسيطة. والأسباب كثيرة في هذا الجانب ليش يغضب الإنسان، لكن السؤال الأهم في الموضوع كيف الإنسان يسيطر على غضبه، كيف يسيطر على انفعاله على انفعالاته. إذا إنسان بسرعة يغضب، بسرعة يثور، بسرعة يعصب، كيف يسيطر على غضبه؟ كيف يعالج الغضب؟ في عدة أمور. الأمر الأول ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان كان سريع الغضب عليه أن يذكر الله عز وجل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن ذكر الله يهدئ من أعصاب الإنسان، يخلي الإنسان يطفئ من غضبه أو يقلل من غضبه على أقل تقدير. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا أمر مهم جدا للتهدئة من الغضب. اذكرني في غضبك أذكرك في غضبي، كما في الحديث القدسي. الأمر الثاني للسيطرة على الغضب تذكر قصص كاظمين الغيظ. نحن نقرأ ونسمع عن سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام، كيف كانوا حلماء، كيف كانوا يكظمون غيظهم تجاه من يسيء إليهم. علينا أن نتذكر هذه القصص حين الغضب حتى نسيطر على غضبنا. الإمام الباقر، هذه القصة المشهورة، يأتي إليه شخص يقول له أنت بقر. الإمام الباقر، هذه الشخصية العظيمة، هذا الذي له مكانة كبيرة في المجتمع الإسلامي، الإمام يتغافل عنه، يسوي نفسه ما سمع، يمشي في طريقه، فيقول له أقصدك أنت، أنت أقصدك أنت. فالإمام يقول له أنا باقر العلوم. إذن الإنسان عليه يتذكر هذه القصص، وأمثال هذه القصص كثيرة جدا في سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وفي سيرة العلماء الصالحين، علماء الربانيين. هذه أيضا القصص عندما يتذكرها الإنسان تترك أثرا إيجابيا على نفسه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحلمة وكظم الغيظ والعفو والإحسان لمن أساء، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفى.
يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين،
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا من حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
يتفكرون. في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 34 من سورة البقرة قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العلي العظيم. بعدما أدركت الملائكة عظمة الإنسان ومدى كرامته عند الله سبحانه وما يتمتع به من طاقات هائلة وإمكانيات كبيرة، أصبح بموجبها مؤهلا للخلافة على الأرض. وبعد أن أعلنت الملائكة عجزها من أن تقوم بدور الخلافة الإلهية، جاء الأمر الرباني للملائكة بالسجود لآدم باعتباره الممثل الأول للإنسانية. إنه التكريم في أعلى صوره لهذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء، ولكنه وهب من الأسرار ما يرفعه على الملائكة. لقد وهب سر المعرفة كما وهب سر الإرادة المستقلة التي تختار الطريق. إن سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة على الإطلاق، بل هو سجود تكريم لهذا الإنسان باعتباره خليفة الله في الأرض، فهو في حقيقته طاعة لله واستجابة لأمره. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. ولهذا فإننا يمكن أن نقرر الحقيقة التالية، وهي جواز السجود لغير الله في الجملة إذا كان تحية وتكرمة للغير، وفيه خضوع لله تعالى بموافقة أمره. ونظير ذلك قوله تعالى في قصة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ولقد جاء في الروايات المفسرة أن أبا بصير سأل أستاذه الإمام الصادق عليه السلام: أسجدت الملائكة ووضعوا جباههم على الأرض؟ فقال عليه السلام: نعم، تكرمة من الله تعالى. وفي رواية أخرى قال عليه السلام: إن السجود من الملائكة لآدم إنما كان ذلك طاعة لله ومحبة منهم لآدم. وفي رواية ثالثة عن الإمام علي عليه السلام في حواره مع أحد اليهود قال عليه السلام: إن سجودهم لم يكن سجود طاعة، ولكن اعترافا لآدم بالفضيلة ورحمة من الله له. ولهذا فإن سجود الملائكة لآدم لم يكن عبادة له، بل هو في حقيقته تعظيم لآدم وعبادة لله سبحانه وتعالى. وقد يصف البعض تقبيل الحجر الأسود بالعبادة، أو التوسل بأولياء الله من الأنبياء والأئمة عليهم السلام عبادة لهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الأولياء، واتخاذ قبور الأولياء مكانا للدعاء والصلاة لله عبادة لهم. وهذا الاعتبار وهذا الوصف غير دقيق، حيث أن القرآن الكريم يعلمنا أن القضية قد تصل إلى مرحلة السجود للآخر، ولكنها في حقيقتها عبادة لله سبحانه وليس عبادة للإنسان نفسه. والقرآن الكريم صريح في سجود الملائكة لآدم، وكذلك صريح في سجود إخوة يوسف ليوسف، بل وخرور هؤلاء الأخوة أمامه ساجدين، وخروا له سجدا، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكل ذلك في صميم التوحيد وليس فيه من الشرك شيء. يقول صاحب تفسير من وحي القرآن: وبهذا لا يعتبر تقبيل الحجر الأسود عبادة له، لأن ذلك لا يتصل بالعظمة الذاتية للحجر الأسود، بل للأمر الإلهي الذي اعتبر الحجر الأسود رمزا من رموز القداسة وشعيرة من شعائر العبادة. وفرق كبير بين عبادة الحجر الأسود تحت عنوان ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما جاء في الحديث عن المشركين، وبين احترام وتقديس الحجر الأسود باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قدسه وكرمه، فيكون التقديس هنا في صميم التوحيد وفي صميم الواحدية لله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي الحذر من اتهام الناس بالشرك لمجرد أنهم يقدسون بعض الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى باحترامها وتقديسها. وأما ما جاء في سورة الكهف المباركة فواضح جدا، حيث نرى الفئة المؤمنة قد صممت على اتخاذ المكان الذي اختفى فيه أهل الكهف، قد صممت على اتخاذ هذا المكان موضعا للصلاة والعبادة والدعاء، فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، من أجل تخليد موقف هؤلاء الأبطال، في حين قالت الفئة الكافرة ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، في عملية إخفاء لمعالم الحادثة. نقرأ في سورة الكهف قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إن اتخاذ المسجد على هذا المكان لهو من أجل تخليد موقف أصحاب الكهف التوحيدي الرافض للطاغوت، لأن هؤلاء الفتية قد قاموا وثاروا بوجه الحاكم الجائر الذي أراد أن يخضع الناس جميعا إلى حكمه وسلطانه. نعود إلى ظاهرة سجود الملائكة لآدم في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلماذا أبى إبليس من أن يسجد لآدم؟ هل أن ذلك نابع من توحيده لله سبحانه فلا يسجد إلا لله كما يقول بعض المتفلسفين، أم أن ذلك نابع من استكباره وطغيانه وحسده لهذا الإنسان الخليفة الذي كرمه الله وشرفه الله؟ وثانيا، هل أن إبليس كان من الملائكة ومن جنسهم كما يظهر من الآية أو أن إبليس كان من الجن كما تصرح بعض الآيات المباركة. والجواب على السؤال الأول، فإننا نجد القرآن الكريم صريحا في سبب عدم سجود إبليس لآدم، ألا وهو الاستكبار وعدم اعترافه بالحقيقة الإنسانية التي استحقت خلافة الله في الأرض. وهذا الإباء والاستكبار نابع من أنانيته ورؤيته لنفسه هو الأفضل والأحسن والأكثر خيرية، بصريح قوله تعالى: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إن هذه الأنانية لهي المصدر الأساس للطغيان والاستكبار، لأنها تجعل من الشخص لا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا شخصه. فإن جميع المعاصي كما يقول صاحب تفسير الميزان، إن جميع المعاصي ترجع بحسب التحليل إلى دعوى الإنية ومنازعة الله سبحانه في كبريائه. ولهذا فإن أول من نطق بالأنا هو إبليس بقوله الاستكباري: أنا خير منه، حيث نجد أنه قدم الأنا وكان مقتضى الجواب على سؤال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هو أن يقول: منعني أني خير منه مثلا، ولكنه لم يقل ذلك، بل قال: أنا خير منه، ليظهر به الإنية ويفيد الثبات والاستمرارية. لقد أثبت إبليس لنفسه استقلال الإنية قبال الإنية الإلهية التي قهرت كل شيء، فاستدعاه ذلك إلى نسيان كبريائه تعالى، ووجد نفسه مثل ربه وأن له استقلالا كاستقلاله. إنها قاعدة قرآنية في العلاقة بين الاستغناء والطغيان، يرسمها قوله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإن أساس الطغيان هو أن يرى الإنسان نفسه مستغنية عن ربه بسبب تعملق الأنا في شخصيته المريضة، التي تنظر إلى نفسها بأنها الشخصية الأفضل والأحسن والأكثر خيرية. ولهذا فلا يصغى إلى محاولات بعض المتفلسفين الذين يريدون أن يمنحوا دور المأساة لإبليس في قضية إيمانه، فصوروه بصورة الموحد الخالص في توحيده، المؤمن العميق في إيمانه، لأنه رفض السجود لآدم انطلاقا من رغبته في توحيد العبادة. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة المقبلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.